حديثنا حول أحكام الأسرة المسلمة، وكنت قد بينت في اللقاءات الماضية معنى أحكام الأسرة لغة واصطلاحا، ثم ختمت ببيان الأسس التي تبنى عليها أو ينبغي أن تبنى عليها الأسرة المسلمة، والأصول التي سنتبعها من خلال بيان هذه الأحكام، وهي التسليم للنصوص الصريحة، وإلا رجعنا إلى مقاصد الشريعة ومبادئها العامة لنستلهم منها أحكام ما لم يأتي بشأنه نص صريح. ولما كان الزواج هو الأصل في تكوين الأسرة المسلمة، بدأت ببيان معناه لغة واصطلاحا، فقلت معنى كل من الزواج والنكاح: أولا، الزواج لغة، يطلق الزواج في اللغة على معنى الاقتران، يقال زوج الشيء بالشيء وزوجه إليه أي قرنه، وفي التنزيل الحكيم وزوجناهم بحور عين أي قرناه، ويقال زوجت بين الإبل أي قرنت كل واحد أي قرنت كل واحد بواحد. وقوله تعالى: وإذا النفوس زوجت أي قرنت كل شيعة بمن شايعت، وقيل قرنت بأعمالها، فكل شكل قرن بصاحبه فهو زوج له، وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان. وكذلك الزوج المرأة والزوج المرء قد تناسب بعقد النكاح كما في تاج العروس، ويدخل في هذا المعنى اقتران الرجل بالمرأة للاستمتاع والتناسل على الوجه المشروع. هذا معنى الزواج في اللغة. الورق يسمعكم من هذا الورق. اللهم استعان، نتركم من مر الماضي. طيب، ثانيا، الزواج اصطلاحا. المشهور من تعريف الفقهاء للزواج، وأرجو الانتباه لهذه الجزئية، أنه عقد يتضمن إباحة كل من الزوجين بالآخر، يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على وجه مشروع. هذا ما درستموه في العام الماضي ولا غيره؟ تعريف النكاح في الاصطلاح أو الزواج، نتكلم الآن في الزواج. المشهور في كتب الفقه أنه عقد يبيح استمتاع كل من الزوجين بالآخر، والبعض يكتفي بهذا، والبعض يقول انه على وجه مشروع. والحقيقة ان هذا التعريف وان تتابع عليه الفقهاء قديمهم وحديثهم، الا انه منتقد، يعني وجهت اليه انتقادات. وجماع هذه الانتقادات أنه أوهم البعض بأن هذا التشريع لا يهتم من علاقة الزوجية إلا بالاستمتاع الجسدي فقط، وهذا غير صحيح. العلماء عندما يعرفون شيئا بحده يشترطون أن يكون التعريف جامعا مانعا، بمعنى أنه يجمع كل مفردات المعرف بحيث لا يتخلف عنها شيء، ويمنع دخول غير هذه المفردات. لكن هنا لو نظرنا في عقد الزواج من الجهة الشرعية، هل هو لمجرد استمتاع الرجل بالمرأة والعكس فقط، ولا هناك أهداف أخرى وغايات أسمى من ذلك بكثير؟ إذن لابد من على الأقل الإشارة أو التلميح إلى هذه الإيه؟ المقاصد أو بعضها، وإلا كان التعريف مختل. بحسب ما ذكرت الآن التعريف أظهر لنا إيه؟ غاية واحدة، هدف واحد أو جانب واحد كما قال الأخ الكريم. لو كان الأمر كذلك ما وجه هذا الانتقاد؟ لأنه الماهية لا تنفك عن الغاية والحدة، هي ليست منه ولكن لا تنفك عنه، لا سيما وإنه سنذكر الآن إن القرآن الكريم لما تكلم عن الزواج أظهر حكمه ومقاصده بحيث يرغب فيه، وهذا هدف مطلوب. نعم. يبقى الانتقاد الموجه إلى هذا التعريف إن هذا التشريع لا يهتم من علاقة الزوجية إلا بالاستمتاع الجسدي، وهذا غير صحيح، بل إن المقصد أو القصد الأسمى في الشرع وعند أهل الفكر والنظر كما يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله في عقد الزواج وآثاره هو التناسل وحفظ النوع الإنساني، وأن يجد كل واحد من العاقدين في صاحبه الأنس الروحي الذي يؤلف بينهما، وتكون به الراحة وسط الحياة وشدائدها. ولذا قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا المعنى قد لاحظه بعض الفقهاء، فقد قال السرخسي رحمه الله في المبسوط: وليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة، وإنما المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة، ولكن الله تعالى علق به قضاء الشهوة أيضا ليرغب فيه المطيع والعاصي. لأن نحن الآن أمام طائفة من المكلفين، منهم الطائع ومنهم العاصي، منهم ما يسعى لتحقيق الأهداف الشرعية، ومنهم ما يسعى لتحقيق الأهداف الذاتية أو الشخصية، فكان لزاما أن نجمع بين الأمرين. نعم. المطيع للمعاني الدينية والعاصي لقضاء الشهوة بمنزلة الإمارة، ففيها أي في الإمارة قضاء شهوة الجاه، والنفوس ترغب فيه لهذا المعنى أكثر من الرغبة في النكاح، حتى تطلب ببذل النفوس وجر العساكر. لكن ليس المقصود بها قضاء شهوة الجاه، بل المقصود إظهار الحق والعدل. ومن ثم قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله: وإذا كانت تعريفات الفقهاء لا تكشف عن المقصود من هذا العقد في نظر الشارع الإسلامي، فإنه يجب تعريفه بتعريف كاشف عن حقيقته والمقصود منه عند الشارع الحكيم وعند العقلاء. ولعل التعريف الموضح لذلك أن نقول في تعريف الزواج: إنه عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة، ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات. واختاره الدكتور البلتاجي في دراسات في أحكام الأسرة، ثم قال: ويمكن أن نضيف إليه وتعاونهما بطرق المودة والرحمة المشروعة، وذلك لأن الله تعالى قد نص على المودة والرحمة في آية سورة الروم السابقة فيما يشبه أن يكون تعريفا قرآنيا للزواج الذي جعله آية من آياته التي ساقها لبيان قدرته وفضله، فحسن أن ننص عليهما فيما نختار من تعريف. وأيضا فإن سورة الزواج الإسلامي البالغة حد الرفعة والسمو تكتمل بالنص عليهما كي لا يتوهم متوهم أن علاقة الزواج في الإسلام قاصرة على إشباع الغريزة بطريق مشروع إذا ما طالع شيئا من تعريفات الفقهاء الأقدمين. وسيأتي من تعريف العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى للنكاح ما يؤيد ذلك. إذن التعريف المختار دفعا للإيهام واللبس والخلط والاعتراض على شرع الله جل وعلا الحنيف، أن نبين من خلال التعريف الأهداف والمقاصد التي هي الأساس في مسألة الزواج، وإن رغب فيه لأجل أمر فطري جبل عليه الرجل وجبلت عليه المرأة. هذا ما يتعلق بمعنى الزواج لغة واصطلاحا. ثانيا، معنى النكاح لغة واصطلاحا. النكاح يطلق في اللغة على معنى الاختلاط ومعنى الضم، فمن الأول أي الاختلاط قولهم: نكح المطر الأرض إذا اختلط بثراها. ومن الثاني قولهم: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وقول الشاعر: ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها، أي كما ضمت. وعرفه العلامة ابن عثيمين رحمه الله شرعا فقال: ومعنى النكاح في الشرع تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر وتكوين أسرة صالحة ومجتمع سليم. إذا هنا أتى عليه أهم مقاصد النكاح. ومن هنا نأخذ أنه لا يقصد بعقد النكاح مجرد الاستمتاع، بل يقصد به مع ذلك معنى آخر هو تكوين الأسرة الصالحة والمجتمعات السليمة، لكن قد يغلب أحد القصدين على الآخر لاعتبارات معينة بحسب أحوال الشخص. لا سيما يعني من مرجحات هذا التعريف أنه في بعض الأحيان نجد زواج بدون هدف الاستمتاع ولا لا. ممكن تجد رجل طعن في السن لا حاجة له في النكاح يبحث عن امرأة. لماذا؟ هل لمجرد الاستمتاع؟ الاستمتاع مفقود اصلا، ولكن للأنس لكي يجد من يسكن اليه. يبقى هذا يذكر في التعريف اولى من ايه؟ اولى من اهماله. والا لقل ان العقد المبني على ارادة الاستمتاع هو العقد المقبول شرعا، ومع ذلك فليس بمقبول. صح ولا لا؟ لأن الحد كما قلنا هو اللي بيبين حقيقة وماهية الشيء، ولما نقول حقيقة وماهية الشيء يبقى ايه؟ كون هذا الشيء مقبول أو غير مقبول، تم الأركان أو ناقص الأركان. فإذا كنا نجي من البعض انه بيتزوج لمجرد طلب الأنس أو الألفة أو ملئي وقت فراغه او نحو ذلك، وان كان لا حاجة له وربما لا حاجة للمرأة ايضا في مسألة الاستمتاع، اذا لابد من ادخال مثل هذه المقاصد على تعريف الزواج او النكاح، لنبين ان الهدف ليس هو الاستمتاع فقط، بل هناك اهداف اخرى يطلب الزواج لاجلها ويصح به. ويطلق النكاح في الشرع على معنيين، احدهما عقد التزويج والثاني الوطء، واختلف الفقهاء فيما بينهم في تحديد المعنى الاصلي الشرعي لهذا اللفظ. هل تطلق كلمة النكاح ويراد بها حقيقة العقد، ام يراد بها حقيقة الوطء، ام تطلق حقيقة على الشيئين، ام تطلق مجازا على احدهما دون الاخر، ام تطلق مجازا على الشيئين؟ يبقى عندنا كم قول؟ انا ذكرت اربع احتمالات الان، لكل حقيقة في هذا مجاز في ذات او العكس، يبقى ده قول ايه؟ كان او حقيقة في الاثنين او مجاز في الاثنين، فكم قول؟ اربعة اقوال. نعم، اختلف الفقهاء فيما بينهم في تحديد المعنى الاصلي الشرعي لهذه اللفظ، هل هو حقيقة في العقد مجاز في الوضع ام العكس، ام انه مشترك اي يستعمل في كلا المعنيين استعمال الحقيقية، ام هو مجاز في كليهما؟ فلهم في ذلك اربعة اراء، ثلاثة منها جاءت في الموسوعة الفقهية الكويتية، وهي: الرأي الاول ان النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وهو ما ذهب إليه الحنفية في الصحيح والشافعية في وجه. ولما نقول الشافعية في وجه فالمقصود ايه؟ يعني اصحاب الوجوه، يعني تعرف الشيء للشيء، اي يعني القول الذي قال به مجتهد المذهب. وغالبا لما يقال في وجه عند الشافعية، لما يقال في وجه عند الشافعية كأنه فيه شيء من الضعف، وكذلك ايضا عند الحنابلة يبقى غيره اصح منه. يعني طبعا هذه المقدمة انا اشرت اليها وتبقى نحتاجها عندما نتكلم في هذه المسألة. والشافعية في وجه وبعض الحنابلة، وهو ما اختاره القاضي منهم في بعض كتبه. فضلين ابو يحيى، انا قلت الحجابة تذاكر لانها نحتاجها، مش كل ما هنأتي الى مسألة ونذكر فيها المصطلحات دي هنقف عندها. وقاله من اللغويين وقاله من اللغويين المطرزي والازهري، ومنه قول الفرزدق: اذا سقى الله قوما صوب غادية فلا سقى الله ارض الكوفة المطرا، التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقرة. واستدل الفقهاء بان ما جاء في الكتاب او السنة مجردا عن القرائن، اي محتملا للمعنى الحقيقي والمجازي بلا مرجح خارج يراد به الوقت، لان المجاز خلف عن الحقيقة فتترجح عليه في نفسها. يعني ايه؟ يعني اذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالاصل ان يحمل على الحقيقة، وهذه قاعدة من قواعد التفريق بين الدلالات، يحمل على الحقيقة اذا تردد بينه وبين او تردد بينها وبين المجاز.
كما في قول الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، بخلاف قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لإسناده إليها، والمقصود منها العقد لا الوطئ إلا مجازا. بدأ القول الأول إن النكاح حقيقة في الوطئ. الرأي الثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطئ، يعني عكس الرأي الأول، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة على الصحيح، واستدلوا بأن لفظ النكاح عند الإطلاق ينصرف إلى العقد ما لم يصرفه دليل، لأنه المشهور في القرآن والأخبار، ولأن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح. يعني ممكن تقول لمن تلقى ابنته للزواج زوجني ابنتك، وممكن تقول له ايه انكحني ابنتك. نعم، فكان حقيقة فيه كاللفظ الآخر. وقد قيل ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوقت إلا قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، يعني أصبحت دائنة منه أي قطع علاقته بها، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه، ولصحة نفيه عن الوطن، وهذا أيضا علامة من علامات التمييز بين الحقيقة والمجاز، أن الحقيقة لا تنفي ولكن المجاز يمكن أن ينفي. كيف؟ يعني من الفوارق اللي ذكروها بين الحقيقة والمجاز إن الحقيقة ثابتة والمجاز يمكن أن ينفى. يعني ممكن واحد يقول معبرا عن شخص بليد بأنه حمار، ولا لا؟ فيقول له قائل ليس بحمار، يصح ولا لا؟ لكن هل يصح أن تقول محمد رسول الله تقول ليس برسول؟ يصلح هذا؟ لماذا؟ ها؟ لأنه حق وهذه حقيقة، والحقيقة مأخوذة أو مستمدة من الحق، والحق الأصل إنه لا يتبدل ولا يتغير، وبالتالي لا يصلح أن ينفى. ومن هنا قال العلماء بأن المجاز لا يدخل في صفات الرب عز وجل، لأنها حق على حقيقتها بالمطابقة والتضمن واللزوم، ومن ثم نفوا وجود المجاز في صفات الله عز وجل. فإذا الحقيقة لا تنفى، والمجاز يمكن أن ينفى. لو قلت مثلا محمد الأسد، هذا إيه؟ مجاز، أريد به التعبير عن شجاعة محمد. ممكن أحد يقول لا ليس بأسد، أنا شهدت ضعفه في مواطن كذا وكذا وكذا وكذا، يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. لكن لو رأى أسدا وهو الحيوان المعروف، هل يصح أن يقال له ليس بأسد بل حمار؟ ممكن؟ هذا لا يجوز، لأن كلمة أسد وضعت ابتداء للتعبير عن هذا الحيوان بصفاته هذه. فالحقيقة لا تنفى، أما المجاز نعم. ولصحة نفيه عن الوقت، ولأنه ينصرف إليه عند الإطلاق ولا يتبادر الذهن إلا إليه، فهو ما نقله العرف. نعم، اي حديث؟ فكان ماذا؟ المعتبر قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره، فجاء النكاح مفسرا في الحديث بالوطء، هذا محل الشاهد. وصلت؟ المعتبر هم يقولون بأن الأخبار الواردة في القرآن والسنة أريد بها في جل المواطن، لا في جل المواطن الايه العقد، إلا في موطن واحد ها أريد به الوطء، وعرفنا ذلك بقرينة الخارجي ليس بذات اللفظ، ومعروف أن القرائن بتستعمل في لا القرائن تستعمل في بيان المجاز، لأن الحقيقة لا تحتاج إلى قرينة. أنت عندما تسمع كلمة وضعت ابتداء للتعبير عن معنى، ذهنك بينصرف إلى الإيه؟ إلى المعنى هذا مباشرة. يعني لو قال لك واحد الآن رأيت أسدا، ذهنك ينصرف إلى إيه؟ الحيوان المعروف. هل ينصرف ذهنه إلى فلان الشجاع؟ إلا أن تأتي مثلا بقرينة تقول رأيت أسدا يخطب على المنبر، فالذهن ينصرف إلى إيه؟ إلى خطيب بارك. لكن انصرف باعتبار دلالة اللفظ ولا باعتبار قرينة وردت في السياق؟ باعتبار القرينة. فنحن نطلب القرينة لماذا؟ لبيان المجاز من الحقيقة، ده على القول بوجود الحقيقة والمجاز في اللغة والنصوص الشرعية، على خلاف طويل بين العلماء ليس هذا محل بيانه. الرأي الثالث أنه حقيقة في كل من العقد والوطء. وهو رأي عند الحنفية على أنه مشترك لفظي. جاءت الإجابة على أنه مشترك لفظي فيهما أو مشترك معنوي فيهما. قل أنت بقى الفارق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. وأنت طالما قلت بالاشتراك فأنت عارف معنى الاشتراك. المشترك اللفظي ان ممكن تكون او يكون عندنا معنى يعبر عنه بعدة الفاظ. السيف يعبر عنه بايه؟ سيف مهند قسام بكار الى غير ذلك، فعدة الفاظ بينك ايه؟ طيب. او يكون مشترك معنوي بمعنى ان يكون لفظ واحد له عدة معاني ينصرف الذهن إليها عند الإطلاق دفعة واحدة بغير تميز بين معنى وآخر، أو تقدم معنى في الذهن عن آخر. وده في الحقيقة يعني يبين أهمية دراسة الأصول قبل دراسة الفقه المقارن. يقول هل يعقل ان يكون عندنا معنى واحد يعبر عنه بعدة الفاظ بدرجة واحدة؟ هذا واختلاف بين العلماء رحمه الله في مسألة هل اللغة فيها ترادف ام لا. فبعضهم يقول فيها ترادف، ويقصدون بالترادف تقارب المعنى، تقارب المعنى، وإلا فالحقيقة ليس هناك ترادف بمعنى تطابق المعنى. ليه؟ لأن لما بنقول مثلا المهند تعبيرا عن السيف، هذا أفاد معنى زائد على السيف ولا لم يفد؟ اللي هو محل السلط. يبقى هنا قال سيف مصنوع في الهند، يبقى أضاف شيء ولا ما أضاف شيء؟ مع هذه الإضافة يبقى فيه تفاوت، صح ولا لا؟ لما نقول بطار ممكن السيف يكون حاد وممكن يكون غير حاد واسمه سيف، لكن لما نقول بكار ها اضفنا معنى وهو حدة القطر، واضح؟ فالحقيقة انا عندي او الذي يترجح عندي ان الترادف بمعنى تطابق المعنى غير موجود، ولكن موجود بمعنى تقارب المعنى، ان المعنى يكون ايه؟ قريب. قال في فتح القدير: واعلم ان المتحقق الاستعمال في كل من هذه المعاني. ففي الوضع قوله صلى الله عليه وسلم: يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء الا النكاح. المقصود بالنكاح هنا ايه؟ طيب. وقول الشاعر: ومن اي من قد انكحتها رماحنا واخرى على خال وعم تلهف. وقول الاخر: التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقرة. وفي العقد قول الاعشى: ولا تقربن جارة ان سرها عليك حرام فانكحا او تأبدا. بمعنى اعقد عليه. وقال بهرام من المالكية: ويستعمل لفظ النكاح في الشرع في الوجهين، لكن على سبيل الحقيقة فيهما، على سبيل الحقيقة فيهما جميعا. هذا القول الثالث. وقال الشافعية في وجه: انه حقيقة فيهما بالاشتراك كالعين. ها؟ العين لفظ واحد مشترك لفظي يحتمل عدة معاني: العين الباصرة، العين الجارية اللي هي النهر ونحوه، والجاسوس ونحو ذلك. لكن هل الذهن ينصرف إلى هذه المعاني كلها دفعة واحدة دون سبق أحد المعاني من الآخر؟ لما تقول عين، ذهنك يروح فين؟ ها؟ عينك. لكن بيجعلوها كمشترك. إنما مثلا لما تسمع القول المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. كلمة طاهر هنا مشترك لفظ. طيب، هل المشترك اللفظي في بيان ولا في إجمال؟ في إجمال. طيب، إذا كان في إجمال، هل تعبدنا الله جل وعلا بالمجمل؟ أنا متوصى عليكم بمعنى يملي من الناس دي آخر سنة وهيتخرجوا، يعني بين لهم ما يمكن أن يبين من فوائد. لماذا؟ طيب، يقول: لأن في الإجمال إبهام ومجهول، والتكليف بالمجهول من التكليف بما لا يطاق، وهذا الشرع ينزه عنه. هذا الكلام صحيح؟ الأصل انه لا تكليف بمجمل، لقول الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. بل جعل الله جل وعلا من اخص خصائص الرسالة والنبوة البيان، مش البلاغ. البلاغ اوسع من البيان، لان انا ممكن ابلغ لكن بدون كشف عن حقيقة الايه المبلغ، ولا لا؟ انا ممكن اتيك الان واذكر لك آية من القرآن فيها معنى غامض لا تدركه انت وقد لا يدركه الكثيرون. بلغت ام لم ابلغ؟ ها؟ بلغت. انا نقلت الآية على نحو صحيح كما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، لكن يبقى البيان هو الاصل. وهو لا، يبقى البيان هو الاصل. انا بلغت الكلام، هل المعتبر عندنا الكلام ولا معاني الكلام؟ معاني الكلام، والحجة لا تقوم الا بالبيان. ولذلك كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ايه هو دليل؟ دليل. قول الآية. مفيش آية عندكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبين؟ ما هذا؟ لا، انا اريد ان يعود الضمير الى النبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل اليهم. يبقى هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، انه ايه؟ يبين، يكشف، يفسر، يوضح، ولا لا؟ طيب، فهنا اللي قالوا بان المشترك اللفظي في اجمال، قالوا لا نعمل به حتى نعرف المراد منه او به، وبالتالي يذهبوا الى التوقف. لكن هناك تارك جماعة بين لفظ يحتمل عدة معاني يمكن ان يحمل عليها كلها، ولفظ لا يمكن ان يحمل على كل معانيه، فهذا هو المجمل الذي لا بد ان يبين المراد به. يعني الان كلمة الطاهر هذه تحتمل ايه؟ طهارة من الشرك، طهارة من الحدث الاكبر، طهارة من الحدث الاصغر، طهارة من النجاسة، هذا محتمل ولا مش محتمل؟ طيب لو اخذنا بكل هذه المعاني ممكن ولا مش ممكن؟ ليه ممكن؟ لانه لا يوجد تناقض بين هذه المعاني الاربع، ونقول لا يمس القرآن الا طاهر من كل المذكورات، من الشرك، من الحدث الاكبر، من الحدث الاصغر، من النجاسة، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن لما اقول القر يأتي بمعنى الحيض ويأتي بمعنى الطفل، هل يمكن ان احمل اللفظ هذا لفظ القر على المعنيين؟ لا يمكن، لان اجتماع النقطتين مستحيل عقلا وشرعا. والحقيقة الذي يترجح عندي ان المشترك اللفظي ان امكن حمله على جميع معانيه حمل، لان اللفظ القرآني لفظ جماع. الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الواحدة التي تتضمن عدة معاني، صح؟ يبقى هنا لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن على القول بثبوت الحديث والا في ثبوت كلام، لا يمس القرآن الا طاهر، ايه المانع ان نقول طاهر من كل شيء؟ وبه قال جماهير العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للنذر اليسير. فالحاصل هنا اللي بنقول المشترك اللفظ لا يحمل على المجمل مطلقا، ولكن ينظر هل يمكن حمله على كل معانيه ام لا. فان حمل على كل معانيه او امكن حمله على كل معانيه حمل عليها وخرجناه من دائرة الاجمال، والا سيبقى في دائرة الاجمال ونبحث عن الايه؟ المبين. يعني هنا الان اختلف العلماء في مسألة المرأة تعتد بالاطهار ام بالحيضات بسبب اختلافهم في معنى القر، وسيأتي بيان ذلك ان شاء الله. وقال الحنابلة في قول هو مشترك بمعنى انه حقيقة في كل منهما بانفراده، قول التعميم في قول الحنابلة لما يقولوا في قول للامام قال المرداوي رحمه الله وعليه الاكثر، المرداوي هو محقق المذهب، وفي قول عندهم هو حقيقة فيهما معا، فلا يقال هو حقيقة على احدهما بانفراده بل على مجموعهما، فهو من الالفاظ المتواطئة. قال قرزين هو الاشبه، وقال المرداوي والفرق بين الاشتراك والتواطؤ ان الاشتراك يقال على كل منهما بانفراده حقيقة بخلاف المتواطئ، فانه لا يقال حقيقة الا عليهما مجتمعين. حد عارف عن المتواطئ؟ يعني انت التمثيل صحيح لكن التعبير او التعريف غير دقيق. قالوا في تعريف المتواطئ انه اللفظ الموضوع لمعنى مستو او لمعنى كلي مستو في محله. مستو في محله. ثاني اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محله. يعني يطلق بدرجة واحدة على كذا وكذا 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 في نفس الايه الوقت. نعم. ومعنى ذلك ان يتحد اللفظ والمعنى. فإن كان معناه مستويا في محاله كالرجل فهو المتواطئ. الرجل ده ضخم نحيف كبير صغير غني فقير كل ما يمكن أن يلحق به من أوصاف دخل فين في جنس الايه الرجولة هذه. نعم. وإن كان معناه متقاربا أو مختلفا فهو المشكك. ليه مشكك؟ جاي من الشك هل المقصود بكذا ام المقصود بكذا. كاطلاق لقبة النور ممكن يكون نور طبيعي وممكن نور صناعي. ده الان ايه المسجد منور او المسجد به نور. ممكن يكون النوافذ مفتحة فيكون النور طبيعي وممكن يكون نور صناعي. هذا نور وهذا نور. فأنا عندما أقول المسجد منير أنت ممكن ذهنك تقول طيب إنارة طبيعية ولا غير طبيعية. يعني حصل نوع من الشك. فلهذا يسموه بإيه المشكك. نعم. وقال المتواطئ اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها لا يختلف. اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها لا يختلف كلفظ الحيوان. رجع إليه كل ما في حياة يبقى ينطلق على أو يطلق على الإنسان الطائر كل ما تدخله إيه الحياة. طيب الجمادات لها حياة ولا فيش حياة؟
كلموا بقولوا غلط حتى مش مشكلة لما نعرف انكم صحيحين معايا.
المشهور المشهور ان او المشهور في تعريف الجماد انه ما له حياة فيه.
هذا خطأ. ده الباطل. ايه الفرق الاول بين الخطأ والباطل؟ انا بفتح الذاكرة ما بعقدش لان لو يقول كل كلمة نقف عندها ونسأل هو نوع من تفتح الذاكرة الان هو العلم هكذا. يعني
الصواب والخطأ بيدخل في الفقهيات. اما الحق والباطل ففي العقديات. العقيدة اما حق واما باطل. انما الفقه اما صواب واما ايه خطأ. فالامر في الفقهيات اهو انما العقائد فماذا بعد الحق الا الضلال. طيب فانا قلت خطأ بعدين جيت قلت ايه بل باطل لانه اتبنى عليه اشياء كثيرة جدا باطل. والتعريف الاقرب الى الصواب بل الصواب للجماد هو ما لا حركة له ظاهرة. حتى ده اللي يمشي مع ظاهر اللفظ. الانسان جامد وقت محكام يعني صعب انك تحركه سواء عن رأيه او عن ايه البقعة اللي هو واقف فيه. صح ولا لا؟ انت بنسمع حاجة جامد يعني ايه ها سكت لا تقبل التحريك. يبقى لما نيجي نقول جماد يبقى ما لا حركة له ظاهرة. لكن ننفع عنه الحياة ازاي؟ يعني استغفر الله ننفع عنه الحياة كيف؟ والله تبارك وتعالى اثبتها له. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه؟ ألم يقل الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه؟ هذه الأشياء التسبيح إلقاء السلام اللي كذا بحياة ولا بغير حياة؟ حنين الجد حنين الجد. ها؟ هذا في الحقيقة من التعريفات اللي ترتب عليها. يعني هي دايما التعريفات بتبقى ايه مقدمة بينطلق منها الإنسان إلى نتيجة، فإذا اختلت المقدمة النتيجة هتكون إيه؟ مختلة طبيعي. يعني أنت لما تحب تطعم في قول تطعم في من تحت، لأن إذا اختلت القاعدة اختل ما بني عليه، وإحنا مشهور دلنا ما بني على باطل هو إيه؟ باطل. طب القاعدة لو ضعيفة خلاص ما بني عليها يبقى أضعف، واضح؟ فهنا نقول لما قالوا الجماد ما لا حياة له، قالوا بس خلاص جدارا يريد أن ينقض، الجدار ملوش إرادة. موسى عليه الصلاة والسلام لما أخذ الحجر ثوبه استنكر هذا ورد الحديث لمجرد أن الحجر والحجر له حياة عشان يجري ويمشي. طبعا ده كلام يعني في الحقيقة كما قلت مبني على ان ايه الجمادات لا حياة فيها، هذا خطأ، بل لا حركة فيها، وحركة ظاهرة ايضا يمكن كلها ايه حركة، ولكن نحن لا نلحظ هذه الايه الحركة. من قال ان الجمال ثابتة؟ ممكن تكون بتتحرك. طبعا انا بعيدا عن ما يسمى بالحقائق العلمية والكلام ده، انا اتكلم في هذه المسئلات، انما انا اتكلم في مسألة كون المرء بنظره القاصر لا يرى حركة الشيء، لا يجوز له ان ينفي حركة هذا الشيء، لانه مسير ومسخر بقدرة الله تبارك وتعالى ان يصعب على المرء ان يدركها بمجرد نظره القاصر وعقله القاصر ايضا. نعم قد يستبعد المرء شيئا بعقله وهو ايه حقيقة. نعم القول الرابع، هذه الأقوال الثلاثة ذكرت في الموسوعة كأنها يعني خلاصة القول في المسألة. القول الرابع أنه أي النكاح مجاز في العقد والوقت معا، حيث لا يفهم العقد إلا بقرين. قال ابن جني سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، فقال فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوقت، اذا قالوا نجح فلان فلانة او بنت فلان او اخته ارادوا تزوجها وعقد عليها، واذا قالوا نكح امرأته او زوجته لم يريدوا الا المجامعة. ليه؟ لان لو كان المقصود بالعقد يبقى تحصل حاصل، وتحصل الحاصل في الشرع غير ما ترضيه غير مقبول. نعم طيب، لان بذكر المرأة او الزوجة يستغنى عن العقد. قال الأبي وهذا يرجع الى انه مشترك ويتعين المقصود بالقرائن التي ذكر الفارسي رحمه الله. يبقى الآن عندنا كم قول في مسألة حقيقة النكاح، أو كلمة النكاح تطلق حقيقة أو مجازا عليه؟ حقيقة في العقد مجاز في الوضع، أو العكس حقيقة في الوضع مجاز في العقد، أو حقيقة في الاثنين باعتبار الاشتراط أو التواطؤ، أو مجاز في الاثنين. والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر أولى من الذهاب إلى الاشتراك اللفظي. ليه؟ لأن الاشتراك اللفظي يا جماعة فيه نوع من الإيهام كما قلت الآن، ممكن يكون لفظ له عدة معاني يدرك بعضها ولا يدرك البعض الآخر. كلمة احنا ذكرنا الآن كلمة العيب، كلمة الطهارة، كلمة الدلوك. الدلوك تأتي بمعنى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ليه؟ زوال قولا واحدا. تأتي بمعنى الزوال، وتأتي أيضا بمعنى الغروب. كلمة عسعس أقبل وأبدل، يعني الكلمة وإيه فعكسها، واللغة فضفاضة جدا واسعة جدا. فمثل هذا الأمور بتعمل نوع من الإيه الإيهام، هل المقصود كذا أم المقصود كذا. لكن عندنا اللفظ إن تعذر حمله على الحقيقة فيصار إلى المجاز بقارينة وعلاقة، لابد بقرينة وعلى حتى المجازات نفسها فيها مجاز قريب ومجاز بعيد. يعني عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، هذا حقيقة أما ممكن واحد يقول لك لا ده احنا نقول نفي الكمال، يعني من كمال صلاة الرجل ان يقرأ فيها به الفاتحة، نقول لا يجوز الانتقال من مجاز اقرب الى مجاز ابعد، كما لا يجوز الانتقال من ولي اقرب الى ولي ابعد الا لتعذر اقامة الولي الاقرب. ليه؟ لان الولاية حق للمرأة ولا حق للولي؟ مكتسب بالشرع. ها الولاية ثبت بالشرع ولا باختيار المرأة؟ طب اللي بيعملوا المأذون اليوم اللي يبعث اثنين الشهود لكي يذكروا هل المرأة وكلت هذا ام لم توكله، صحيح ولا لا؟ ليس بصحيح. الولاية ثابتة بقوة الشرع، الاب هو الولي الاول، لا يجوز ان ينحى الا باختياره و إرادته. إنما البنت تقول لا أنا لا أريد أبي وليا لي، تريد أو لا تريد الأمر ليس إليه. طيب لو زوجها أخوها مع وجود أبيها، ها يصح؟ هو تصرف فضولي، وبالفعل ده تصرف فضولي، الأخ تقدم بين يدي أبيه ليزوج أخته، فعنده نوع من التطفل، من التصدر بغير أهلية أو مسوغ. فإذا أقر الأب اللي هو الولي الأقرب بقوة الشرع ما فعله الابن مضت الأمور، وإلا فالعقد باطل على اشتراط الايه؟ الولاية. نعم. فالحصل هنا إنه لا ينتقل الى المجاز الا بقرينة وعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، واستحالة حمل اللفظ على حقيقته. نعم. طيب يبقى القول بان النكاح حقيقة في احدهما مجاز في الاخر اولى من الذهاب الى الاشتراك اللفظي، وذلك لما هو متقرر في كتب الاصول من انه اذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز فالمجاز اولى لانه ابلغ واغلب، والمشترك يخل بالافهام عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معانيه. ولذلك مثلا اختلفوا في مسألة نفس المصحف، ليه؟ بالنسبة لغير الطاهر، البعض قال المقصود هنا بالطاهر الايه؟ المؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد الشرك مخافة أن تناله أيديه. يبقى هي العبرة بإيه؟ إن المصحف يحفظ من مس المشركين له، فكونوا إلا يمس القرآن إلا طاهر، أي لا يمس القرآن إلا إيه؟ مؤمن، أي طاهر من الشرك. هذا يمشي ولا لا يمشي؟ ها؟ يمشي على القول بان المشترك اللفظ لا يحمل على كل معاني، لكن هل من عرف الشر من لسان الشر انه يعبر بالاعلى عن الادنى ولا بالعكس؟ ايهما اولى ان يقال؟ لا يمس القرآن إلا مؤمن ولا لا يمس القرآن إلا طاهر؟ إذا كان مقصود الإيمان، لا، إذا كان مقصود الإيمان يبقى التعبير بالمؤمن أولى، لأن المؤمن طاهر، لكن لما اقول مؤمن طاهر لكي اعبر بها عن المؤمن هذا غير معهود ان انا اعبر بالادنى عن الايه عن الاعلى. نعم ممكن اعبر بالجزء عن الكل لكن بالجزء هو الجزء الاظهر الجزء الاعظم. كما يقال مثلا عن الصلاة سجود. لما كعب بن ربيعة الاسلامي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسألك مرافقتك في الجنة قال اعني على نفسك بكثرة السجود. هل المطلوب ان الرجل كل شوية يسجد ولا المطلوب انه ايه يكثر من الصلاة؟ فلماذا عبر بالسجود؟ لان السجود جزء الصلاة الاهم باعتبار انه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طيب لما يقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود، المقصود بقرآن الفجر ما؟ طب ليه قيل القرآن؟ ها؟ لأنه من أظهر وأعظم أجزاء الصلاة، بل هو مقصود من تشريعه في الصلاة في أركانها، بل العلماء اختلفوا في تفضيل القيام عن السجود بسبب إيه؟ ها؟ اللي فضلوا القيام فضلوه باعتبار الذكر الوارد فيه وهو القرآن، واللي فضلوا السجود اعتبروه ايه صفة السجود او هيئة السجود. هيئة السجود فيها اظهار ذل وخضوع لله عز وجل اكثر من صفة القيام، لكن الذكر اللي مشروع في القيام اشرف من اي ذكر اخر موجود في سائر اركان الصلاة. ولهذا اختلفوا، والشيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى باعتبار يعني قوته التحقيقية قال القيام يفضل باعتبار الذكر والسجود يفضل باعتبار الهيئة. نعم فالحصل هنا ان حمل اللفظ على المجاز اولى من حمله على الايه الاشتراك. نعم قلنا لان المجاز اولى واغلب، والمشترك في اخلال بالفهم عند خفاء القرينة عند من لا يجيز حمله على معانيه بخلاف المجاز، فانه عند خفاء القرينة يحمل على الحقيقة. بل قلنا مش خفاء القرينة ده فقد القرينة، لو لم توجد قرينة فالأصل يحمل على الايه الحقيقة، فكونه حقيقة في احدهما مجازا في الاخر اولى. ثم الظاهر والله اعلم مذهب الجمهور القائل بان النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوقت، وذلك اولا لكثرة استعمال لفظ النكاح بازاء العقد في الكتاب والسنة، ثانيا انه يصح نفي النكاح عن الوقت فيقال هذا الوقت ليس نكاحا. ليه؟ لان النكاح اللي تترتب عليه الاحكام وقت مخصوص. وقت ايه؟ وقت مخصوص. ولو كان النكاح حقيقة في الوقت لما صح نفيه عنه والله اعلم. واحنا قلنا من اظهر العلامات المبينة او الفارقة بين الحقيقة والمجاز ان الحقيقة لا تنفى والمجاز ينفى. طيب لكينا كثير في المسألة دي ولا لا؟ طولنا القول فيه. ليه؟ لان الخلاف فيها خلاف عملي، يعني يترتب على الاختلاف في كون النكاح حقيقة وقت ام عقد مسائل فرعية كثيرة. احنا بنتكلمش في الزمن، احنا بنتكلم الان في لحظة. يعني قلت ما يترتب على الاختلاف في حقيقة النكاح، يترتب على اختلاف الفقهاء في حقيقة النكاح اختلاف الحكم في بعض المسائل الفقهية، فمن زنى بامرأة حرمت على أصوله وفروعه عند الحنفية وهو الأشهر عند الحنابلة باعتبار ايه؟ ها؟ ان النكاح هنا حقيقة في الوقت. نعم. وقال الشافعية وهو المعتمد عند المالكية ان الزنا لا يثبت المصاهرة، فلمن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها، ولأبيه وابنه أن يتزوجها. قال الشبرمليسي: بناء على أن الوطأ لا يسمى نكاحا ولا يترتب عليه التحريم بالمصاهرة، لأن النكاح حيث أطلق حمل على العقد إلا بقرين. فنحن قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، معناه لا تنكحوا من عقد عليها آباؤكم، وهو يفيد أن من زنى بها أبوه لا تحرم عليه. وقال القرطبي: إن الزنا لا حكم له، لأن الله سبحانه قال: وأمهات نسائكم. وليس في التي زنى بها من أمهات نسائه ولا ابنتها من ربائبه، لأنه لما ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجب الحد، ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها، فقال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح. أخرجه الدارقطني والبيهقي، وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك، وقد أخرج ابن ماجه طرفا منه من حديث ابن عمر، وإسناده أصلح من الأول وإن كان ضعيفا. ومما يترتب على اختلاف الفقهاء في حقيقة النكاح أن من حلف لا ينكح، ومن علق الطلاق على النكاح، فإن الحنف ووقوع الطلاق بالوطئ عند من يقول إن النكاح حقيقة فيه، وبالعقد عند من يرى أن النكاح حقيقة فيه. يعني لو واحد قال: زوجتي طالق، إن نكحت غيرها، إن نكحت غيرها، هنا قد يبادر واحد ويقول له: أنت الآن عقدت على فلانة غير زوجتك، فزوجتك طلقت لبناء او لوجود المعلق عليه ايه الطلاق. وده قول الجمهور. نقول له: اسكت الان، انت تفهم مني كلمة النكاح الوطئ ام العقد؟ فهنا يختلف الحكم. فمن حمله على العقد قال ايه؟ طلقت زوجته. ومن حملها على الوطئ انتظر حتى يدخل بها او يبني بمن عقد عليها، فان بنى بها او خلى بها خلوة تمكنه من وطئها قال ايه؟ طلقت زوجته. نعم. لا لا لا، مش مين، حسب اعتبار كلمة نكاح حقيقة في العقد ام حقيقة في الايه الوطئ. ده بيتكلم من جهة الحكم، لكن من جهة الفتوى يختلف الامر. الفتوى ترجع الى ما ذكرت من جهة النية. انت يا فلان لما قلت ان نكحت غير زوجتي فزوجتي التي تحتي طاق، قصرت ايه كلمة النكاح دي؟ مجرد عقدت على اي امرأة ولا الايه الدخول بها؟ فالفتوى تتعلق باستخبار القائل عن حقيقة قوله، لأن لا يمكن أبدا أن يدرك إنسان مع اختلاف حقيقة اللفظ مراد المتكلم بهذا اللفظ ولا لا. أنا الآن تكلمت بكلمة، الكلمة تحتمل عدة معاني، هل تحاسبني على المعنى اللي فهمته أنت ولا تحاسبني على المعنى اللي قصدته أنا؟ ها؟ المعنى الذي قصدته. ولهذا قدم الجمهور الحقائق العرفية على الحقائق اللغوية خلافا للحنفية. بمعنى ايه؟ هناك بعض الكلمات التي يكون لها معنى لغوي غامض او خفي على كثير من الناس، وهناك نفس اللفظة تقال وتطلق وتجري على ألسنة الناس بمعنى اخر غير المعنى الايه اللغوي. طيب هنا نحسبه بمقتضى اللسان العربي ولا بمقتضى الحرف الجاري؟ ليه؟ هو ايه؟ فهمه؟ اولا الحقيقة ان الالفاظ في حد ذاتها غير مقصود، وإنما المقصود المعاني. ولهذا يقولون إن الألفاظ قوالب للمعاني. فأنا قد أتكلم بكلمة غريبة جدا أنت ما تفهمها، وهذا أعاب عليك، لأن الأصل أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، ده الأصل. فالذي يتشبق أو يتفلسف أو يتقعر في الكلام ويأتي بكلمات غريبة ليس بمحمود بل مذموم. ليه؟ لأن الأصل أن يتكلم بحسب مستوى فكر الناس. طيب، فهنا لما كانت الألفاظ غير مقصوبة بذاتها رجعنا إلى الإيه؟ إلى المعاني. وكم من كلمات تقال ويظن أنها من سوء أدب المرء وهي في الحقيقة كلمة عربية فصيحة لها معنى طيب جدا. وطبعا المشكلة مثل معنا مساء فلا يصلح أن أذكر أمثلة على هذا، لكن وكل لبيد بالإشارة يفهم. أشيل الميكروفون عمين يصحى عموما فوق ربما ما يسمعوه شيء، لكن ده يسمعوه طلبها مش عايزينهم يسمعوا يسمعوه. فما فيش داعي. الحاصل يعني انه كما قلت هناك بعض الالفاظ تجري على ألسنة الناس ممكن انت تسمعها وتقول هذا الرجل قليل علم، وهي في اللغة معناها صحيح، معناها صحيح ولها معنى يعني واضح. ممكن هنا في ناس تعتبر من سوء الأدب، وممكن تكون كلمة دارجة على ألسنة الناس مثلا في العراق أو في الحجاز أو نحو ذلك. نعم، العرف لا يقدم العرف، يقدم العرف لأن كما قلت الألفاظ بذاتها غير مقصود، إنما المقصود المعاني. أنت لما تكلمت بهذه الكلمة قصدت إيه؟ فالعبرة تصدر وليس نعم. لكن لا يأتي واحد وأيضا يعني يتشبق أو يتقعر ويأتي بالكلمة قصد المعنى الخبيث ويقول لك لا أصل هي معناها في اللغة كذا، بيبقى حسابه على الله عز وجل يعني. لا، لكن احنا بنتكلم ولذلك العلماء جماعة بيفرقوا بين الحكم قضاء وديانته، قضاء وديانته. يعني ممكن أنا كقاضي أسمع منك كلاما وأحكم لك، ده إيه؟ قضاء، لأن أنا أحكم أو أفتي بنحو ما أسمع، وتكون أنت عند الله جل وعلا ظالم وآكل مال بالباطل أو آخذ حق ليس لك. فده التفريق بين الحكم قضاء وديانة، وده مشروع في كتب الايه الفقه، يقول يصح قضاء ولا يجري ديانة. طيب، كنا بنتكلم في مسألة ان ما يترتب على اختلاف الفقهاء في حقيقة النكاح لو حلف لا ينكح الى اخره. فصل الحنفية فقالوا لو قال لزوجته ان نكحتك فانت طالق تعلق بالوطء، وكذا لو ابانها قبل الوطء ثم تزوجها تطلق به لا بالعقد بخلاف الاجنبية فيتعلق بالعقد، لان وطئها لما حرم عليه شرعا كانت الحقيقة مهجورة فتعين المجاز. وقال الشافعية لو حلف لا ينكح حنف بالعقد لا بالوطئ الا اذا نواه، وكذا لو علق الطلاق على النكاح. انتهى. فالحاصل ان تفصيل القول في حقيقة النكاح هل يراد بها الوطء ام العقد ام كلاهما ام هو مجاز في كليهما، ده سبب تفصيل العلماء فيه ما ترتب عليه من مسائل خلافية مبنية على الخلاف في حقيقة العقد. طيب، بعد أن بينا معنى الزواج والنكاح ننتقل إلى بيان الأدلة على مشروعية النكاح. ثبتت مشروعية النكاح بالكتاب والسنة والإجماع. واحد يقول طيب مش كفاية الكتاب والسنة، الإجماع ده حشرينه في الكيفروس كله. هل لحكاية الإجماع مع الكتاب والسنة فائدة؟ تفضل.
دليلان، تواطأ دليلان، تواطأ دليلان. ففيه تواطأ دليلان طيب الحقيقة كن الكريم ذكر لحكاية الإجماع فائدتين. الفائدة الأولى إن دلالة الإجماع أقوى من مجرد ذكر الدليل من الكتاب والسنة. وطبعا الكلام يحتاج إلى نوع من يعني الضبط، وهو إن النصوص نصوص. أنا قلت الآن هل العبرة دي اللفظ ولا بدلالة اللفظ؟ بس هو نفس الكلام يقال هنا، النص نص. إن لم تفهم أنت مراد النص خرقت بشيء؟ ما خرقت بشيء. ممكن أنت تفهم من النص شيء وأنا أفهم شيء آخر. يبقى هنا الخلاف يقع فين؟ في النص ولا في فهم النص؟ ولذلك كثيرا ما نقول ليست العبرة بمعرفة النص، إنما العبرة بفهم النص. فإذا عقد الإجماع على دلالة معينة لنص معين لزم الأخذ بهذه الدلالة وانقطع الاختلاف. يبقى دي فايدة إيه؟ فايدة حكاية الإجماع، لأن الإجماع بيكون على دلالة وليس على نص، والمطلوب الدلالة. الأمر الثاني ذكره ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو إن حكاية الإجماع فيها تشنيع على المخالف. لأن لما نقول أجمع العلماء على كذا، ويأتي واحد ويخرق هذا الإجماع، فنقول له أنت واقع تحت قول الله جل وعلا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا تولى غير سبيل المؤمنين ولا لا؟ خرج عما أجمعت عليه الأمة، ففيه تشنيع على المخالف. ولذلك العلماء يقولون بأن الأقوال المجمع عليها لا يناقش مخالفها. أن مناقشة المخالف للإجماع إهدار للوقت والجهد بغير داع أو مسوغ، فيكفي لثبوت بطلان قوله خروج عن سبيل المؤمن بس. ولذلك يعني أنا كثيرا ما يعني أحار في ردود ومناقشات طويلة وعريضة في مسألة، في مسائل مجمع على مشروعيتها. يعني الآن لما يتكلموا في مسألة النقاب غطاء الوجه، وتجد من يخطب خطب ويؤلف كتب وكذا وكذا عشان لكي يرد على القائلين بعدم مشروعية النقاب. بتعمل ايه؟ الأمة أجمعت على مشروعية النقاب أو مشروعية غطاء الوجه واسم الحجاب طبعا، على مشروعية الايه؟ الحجاب. وهذا ايضا من الالفاظ العرقية. احنا اذا قلنا الان كلمة حجاب بينصرف الذهن الى ايه؟ غطاء الرأس دون حجب الوجه. صح ولا لا؟ فمحتاجين ان احنا نتكلم بايه؟ باللغة العرف اللي هو يقول النقاب المشهور عندنا في مصر الايه؟ ولذلك الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كان في بعض فتاويه ذكر تحريم النقاب، وقصد النقاب الذي فيه توسع في كشف العينين وما فوقهما وما تحتهما. وده النقاب لغة، النقاب لغة من النقر، وهو الايه؟ الفتح. فالمرأة تعمل فتحة بحجة انها ترى الطريق، فبدل ما تفتح فتحة بقدر ما ترى والحاجة تقدر بقدرها، تعمل ايه؟ تكشف الحاجب وفوق الحاجب بشوية ونصف الأنف ونحو ذلك. وده مشهور أو انتشر في فترة في الحجاج السعودي. فالشيخ أفتى بإيه؟ بحرمة النقاب. فجاء بعض المغرضين وصور فتوى الشيخ ابن عثيمين، لأنه كان الشيخ ابن عثيمين يفتي بتحريم النقاب. والشيخ ذكر بقى إيه؟ ما فيه من الفتنة وكذا وكذا وكذا، ولم يذكر صفة النقاب اللي اتكلم عنه. ولذلك الحقيقة يعني من أدب الفتوى إن
تذكر وصف ما تتكلم عنه اولا. صورة المسألة مهمة جدا يا جماعة في الفتوى. وانا طبعا بتكلم الان عن ناس بتخرج من تحت اعداد دعاء يعني هيتعرضوا من الفتوى في او من فقه الفتوى انك تذكر صورة المسألة. تذكر صورة المسألة النقاب الذي نبين حكمه ما كان على صفة كذا وكذا وكذا وهذا النقاب بهذا الوصف ممنوع لكذا وكذا وكذا. إذا تصوير المسألة قبل الشروع في الحكم عليها من ضروريات الفتوى المنضبطة شرعا. لكن للأسف يعني حتى نقع في بعض الأخطاء أحيانا ممكن واحد يكون أمامي يسألني سؤال وأنا أجاوب وثلاث أرباع اللي جالسين أمامي لم يسمعوا السؤال أصلا فبكون في وادي والناس في وادي. لا من الأدب أن أذكر السؤال مرة ثانية أو أبين صورة السؤال من خلال فهم لمن لسؤال السائل. فالحاصل هنا بعض المغرضين كما قلت أخذ فتوى الشيخ وقال الشيخ ابن عثيمين مفتي بصفته كذا وطبعا هنا الشيخ ابن عثيمين هيبقى أعلم أهل الأرض لا حبا فيه ولكن تلبيسا على الناس قال بحرمة النقاب. فأنا قابلت الشيخ عليه رحمة الله تعالى قلت له يا شيخ يعني فتواكم في مسألة النقاب أحدثت عندنا في مصر بلبلة فكرية غير عادية ونسب إليك القول بتحريم النقاب مطلقا. والله سبحان الله العظيم الشيخ قام من على الكرسي. أنا أرسلت إليه ورقة لم أكلمه مباشرة ولكن أرسلت إليه قام أخ المصري يقابلني ضروري وكتبت تحت كده أخ المصري الأخ المصري يقابلني ضروري كيف ووجه الخطأ في الفتوى. وسبحان الله العظيم كأن الشيخ يعني خلاص كأنه وقع في الجحيم ولا غير ذلك. فالحاصل ان مسألة تصوير المسألة مهمة جدا فمعين الشيخ يتكلم صح ان النقاب هو الايه ما كان فيه مبني على الفتحة وهو ده اللي موجود الشيخ بيتكلم عليه وبيمنعه. فلكن هنا كلمة النقاب عندنا غير النقاب عندهم كلمة الحجاب عندنا غير الحجاب الحجاب عندهم هو الايه ستر البدن كله عندنا لا الحجاب يبقى الوجه مكشوف فمحتاجين ان احنا نضبط الالفاظ ما نتكلم ايضا يعني. فأقول هنا الأمة أجمعت على مشروعية غطاء الوجه بين الوجوب والاستحباب. لما يأتي واحد ويقول غير مشروع أو بدعة أو حرام لا ينبغي أصلا أن نضيع الوقت في الرد عليه. لماذا تعمل إيه؟ من خلفك فيما ذهبت إليه فقط إننا نضيع الوقت. هذا إحداث قول ثالث يخالف ما أجمعت عليه الأمة وهذا مردود باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. طيب فبنقول هنا ان حكاية الاجماع فيها نوع من التشنيع على المخالف ورد كلامه بمجرد مخالفته. لكن الجزئية اللي ذكرها الاخ الثانية انت قلت ايه ان مسألة لا ده لا نوافقك عليها لان الاجماع في حد ذاته ليس دليلا. الإجماع ليس بدليل ولكن لا بد أن يستند إلى دليل. الإجماع ليس بدليل الدليل كتاب وسنة لا الإجماع دليل ولا القياس دليل ولكن العلماء يتجوزون في إطلاق أدلة الأحكام هذا على سبيل التجوز لأن نحتاج إلى دليل لا يكون دليلا في نفسه. يعني الآن بارك الله فيك لو أن واحد أعزكم الله كفيف عافانا الله وإياكم أراد أن يسلك طريقه محتاج إيه؟ محتاج دليل. طب لو جاب دليل كفيف فيحتاج دليل ثاني يبقى تقول الكفيف الثاني دليل ولا ليس دليل؟ هي دي المسألة بتاعتي. فالإجماع ليس بدليل. ليه؟ لأنه بيحتاج إلى دليل. والإجماع في الحقيقة في دلالة على أن هذا الحكم الصادر عن مجموع المجتهدين في عصر من العصور هذا ما يرضي الله تبارك وتعالى لأن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلال. فإن كاشف لحكم الله وليس وليس إيه؟ وليس هو حكم الله إلا من باب أن الله عز وجل لا يجمع الأمة على ضلال فالإجماع في حد ذاته ليس لان طبعا جماعة التفسير يقولون ان احنا بنعبد العلماء بالاستدلال بالايه؟ بالاجماع. اذا احنا كده جعلنا الامة، طب انتوا بتنكروا ليه على الديمقراطيين اللي بيقولوا حكم الشعب بالشعب؟ طب انتوا بتقولوا حكم الايه؟ الفقهاء واجماع العلماء. ده ناتج عن ايه؟ سوء فهم الاجماع وحقيقة الاجماع. الاجماع ليس دليلا ولكنه كاشف عن رضا الله تبارك وتعالى بما اجمعوا عليه، وان هو ده ايه؟ الحكم الذي اراده الله جل وعلا. ولذلك العلماء قالوا باشتراط وجود مستند للاجماع علمه من علمه وجهله من جهله. باعتبار ان الاجماع لابد له من مستند. يبقى هنا قلنا ذكر العلماء لمسألة الإجماع مع الكتاب والسنة قد يبدو في بادئ الأمر أن ذكر الإجماع حشو، لا مش حشو، لأن احنا كلامنا ليس على ذات النصوص ولكن على دلالات النصوص. فمن الكتاب قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خدتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقوله سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومن السنة حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال: لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والمقصود بالسنة هنا إيه؟ ها؟ طريق، طريقة والهدي، طريقة والهدي، ليس السنة الاصطلاحية المشهورة اللي هي مقابل الواجب، لأن أحيانا بيقع خطأ كبير من الناس في اعتبار المصطلحات الحادثة دون الرجوع إلى لسان الشرع. فيقول لك الزواج سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا، هذا لا يصلح، وإنما المقصود هنا إيه؟ الطريقة. والطريقة دي قد تكون واجبة، وطبعا المقصود هنا الطريقة المحمودة، الطريقة المحمودة لأنها نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، فلا بد أن تكون محمودة، لكن لا يستفاد منها حكم بمجردها. وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن سلم قد تزوجوا الودود الولود فإني مكافئ بكم الأمم، رواه أبو داود والنسائي ورواه أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول: تزوجوا الودود الولود إني مكافر بكم الأنبياء يوم القيامة. وأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، ونص بعض الفقهاء على أن النكاح شرع من عهد آدم عليه السلام واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة. وذا كلام ابن عبير رحمه الله تعالى في حاشيته قال: ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى الآن وتستمر في الجنة إلا النكاح. في فرق بين الإلهام والإرادة. الإنسان يتزوج في الجنة بإرادة منه، عكس الإيه؟ الإلهام. الإلهام لا كسب له فيه ولا اختيار. هو طبعا قال والإيمان، هو يعني قال إلا النكاح والإيمان. طبعا الإيمان مستمر لم ينزع منهم لأنهم ماتوا عليه، وبالتالي يثبتون عليه في الجنة. مالك؟ التناسل ثمرة النكاح، وأنت تتكلم عن الأصل لا تتكلم عن الفرع. نكتفي بهذا القدر ونبدأ لقاءنا المقبل إن شاء الله ببيان حكمة تشريع الزواج، ثم ببيان حكمه التكليفي. علمنا الله إياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا. سؤال متعلق يقول: النكاح عبارة عن عقد يترتب عليه الوقع، هل يجوز الوقع قبل العقد؟ لا يجوز، لا يجوز الوقع قبل العقد، لأن المعروف عرفا كالمشروط. إذا استغفر الله، قبل العقد ولا بعد العقد؟ هل يجوز الوقع قبل العقد؟ مش ممكن طبعا قبل العقد زنا، الوقع قبل العقد زنا، لكن انا طبعا جاوبت باعتبار العادة ان السؤال دايما بيكون الوقع بعد العقد، يعني فأكيد اللي كتب يعني أو اللي كتب بقى فكلام عموما نقول عن الاثنين الوقت قبل العقد زنا أما بعد العقد فهو ممنوع شرعا لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا والناس تعارفوا الآن على التفريق بين الخطب والعقد والبناء اللي مشهور عندنا في مصر بالدخل فالخطبة وإن كانت تجري بمراسم هي أقرب ما تكون شبها بالعقد الشرعي إلا أنها خطبة أيضا لا يترتب عليها أي شيء مما يترتب على العقد كما سيأتي بيان رغم أن هي يا فلان إحنا نتشرف بطلب الدين تجد على عينه وعلى رأسه كذا إجاب وقبول كاملين ورضا من الطرفين وربما بيكونوا متفقين على كل شيء قبل مسألة إيه الخطبة ومع هذا لأن العرف جرى بأن الناس يفرقون بين الخطبة وبين العقد وبين البناء أو الدخول بالمرأة فلا بد من اعتبار هذا العرف للقاعدة المذكورة المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني كما لو نص ولي الزوج في صلب العقد على انه لا تقرب ابنتي حتى تنقلها الى عش الزوجية او الى بيتك او نحو ذلك او حتى تدخل بها او حتى تبني بها كأنه شرط في صلب الايه في صلب العقد والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اجمع الصحابة انهم اولى الناس بلفظ من اناب اليه اجمع الصحابة تقديم اجمع الصحابة